بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعض الأخوة طلب إعادة موجزة للنقطة الأخيرة بالأمس، لنقطة أنه لو جاء النهي بعد توهم الوجوب، باعتبار هذه نقطة كأنها جديدة على أسماع الأخوة. أنا في الحقيقة ما وجدت من يعالجها أصوليا إلا إشارات في منهج الأصول للسيد محمد الصدر رحمة الله عليه. أصوليا لم تذكر هذه المسألة بما تستحق. نحن قلنا سابقا في جملة من الموارد، ويبحث ذلك أصوليا، أن الأمر إذا جاء بعد توهم الحرمة، بعد توهم التحريم، فإنه لا يدل على الوجوب. أنتم تعرفون الأمر ظاهر في الوجوب، لكن لو جاء أمرون بعد توهم التحريم فإن هذا الأمر لا يدل على الوجوب، غاية ما يدل على الجواز. ومثاله المعروف: فكلوا مما أمساكن. إذ يوجد تساؤل أن الصيد الذي يمسك به الكلب ولا ندركه حيا يحرم أكله أم لا يحرم؟ الحرمة متوهمة هنا، لأن الإنسان بشكل عادي، المؤمن بشكل عادي يعتقد أن هذه ميتة وليست حلالا. فجاءت الآية قالت: فكلوا مما أمسك. كلوا أمر، لكنها لا تدل على وجوب الأكل. أنا ما أريد أكل مما أمسك، بس أريد أعطيه، أريد أصنع شيء آخر، ما تدل. حتى أريد أذبه، حرمة التبذير لها دليلها الآخر، يعني هذه الآية لا تتكلم عن ذلك. فكلوا مما أمسك أمر، لكن لا يدل على الوجوب، غاية ما يدل على جواز الأكل، لأنه أمر جاء بعد توهم تحريم الأكل. هذا واضح. أمس ذكرنا قاعدة أخرى، وهي ما لو جاء النهي بعد توهم الوجوب. السائل يسأل الإمام: مولاي أنا يعتقد أن في يوم الجمعة يجب الجهر حتى في صلاة الظهر. الإمام قال: لا يجهر أو لا تجهر. الرواية قالت: لا يجهر. قالت: لا يجهر الإمام فيها بالقرار، إنما يجهر إذا كانت خطبة. لا يجهر، لا يجهر نهي. هل هذا النهي يدل على تحريم الجهر أم لا؟ قلنا ان ظاهر النهي يدل على التحريم، لكن لانه في المورد يوجد توهم لوجوب الجهر، فهنا النهي الوارد بعد توهم الوجوب لا يدل على التحريم، انما يدل على شنو؟ على نفي الوجوب. كما ان فكل مما أمسك تدل على نفي التحريم والجواز، هنا أيضا النهي بعد توهم الوجوب يدل على نفي الوجوب والجواز. وضربت لكم مثالا تطبيقيا بسببه اختلف الفقهاء في الفتوى. قلت لكم في الحج، في مسألة في الإحرام، توجد مسألة أن المحرم لو مر برائحة طيبة وهو محرم بعد لم يحل إحرامه، هنا قالوا يفترض أن تمسك الأنف عن الروائح الطيبة، لا تشم روائح طيبة، تمسك أنفك، لأن الرواية قالت: امسك أنفك عن الروائح الطيبة. جيد، هذا معروف. ومضمون رواية أخرى قالت ولا تمسك أنفك عن الروائح الكريهة. فهنا إذا قلنا أنه هنا وارد بعد توهم وجوب الإمساك حتى عن الروائح الكريهة فهو نهي بعد توهم الوجوب، فهذا نهي لا يدل على أكثر من نفي الوجوب. لكن إذا قلنا لا، لا يوجد في هذا المورد توهم لوجوب إمساك الآن، وهذا النهي ليس واردا بعد توهم الوجوب، فهنا لا تمسك أنفك عن الروائح الكريهة يعني يحرم أن تمسك أنفك عن الروائح الكريهة، يعني يجب عليك أن تمسك أنفك عن الروائح الطيبة، وإذا شممت رائحة كريهة يحرم عليك أن تمسك أنفك، لا بد أن تشم الرائحة الكريهة. والله أنا سأل ممكن أن يأتي الإشكال، يعني صحيح نتدرب على تمرين على أنه نمسك الأنف عن الروائح الكريهة حتى لا نشتلذ بها، لأن الإحرام مبني على الصعوبة والمشقة والشدة، لكن خب ليش يحرم أن نمسك أنف عن الروائح الكريهة؟ إذا قلنا بالقاعدة أن النهي الوارد بعد توهم الوجوب لا يدل إلا على نفي الوجوب، أستطيع أن أفتي، أنا الفقيه هو الفقيه لست أنا، يستطيع أن يفتي بأنه لا يحرم امساك الأنف عن الروائح الكريهة، غايتها لا يجب كما يجب امساك الأنف عن الروائح الطيبة. هذه هذا مطلب جديد يحتاج منكم إلى تذاكرة وتباحث، وله جملة من المواد الاستنباطية المهمة. نعم، وصلنا إلى الفقرة رقم 10. قال ماذا قال في المتن في الفقرة رقم 10؟ قال والمكلف بالخيار في غير القراءة، يعني بالخيار بين الجهر والاستخفاف في غير القراءة. شنو غير القراءة؟ مثل أذكار الركوع، السجود، التشهد والتسليم وما إلى ذلك. هو مخير بين، وين مخير هو؟ يعني حتى في الجهرية هو مخير، حتى في الجهرية هو مخير بين، في الجهرية هو مخير بين، حتى في الإخفاء ماكو خصوصية. في الجهرية، كلامنا في الجهرية، هو مخير بين القراءة يجب أن تكون جهرية، لكن في غير القراءة هو مخير بين الإخفاء وبين الجهر. أما كون المكلف في غير القراءة، يعني شنو غير القراءة؟ كالتكبير وأذكار الركوع والسجود والتشهد والتسليم، فيكفي لإثباته. شنو إثباته؟ يا هو كون المكلف بالخيار أصل البراءة بعد عدم الدليل على الإلزام بشيء. لكن متى تصل النوبة إلى الأصل؟ نحن ذكرنا في علم الأصول، ذكرنا في علم الأصول أول ما يبحث الفقيه عن دليل محرز، إذا لم يجد دليلا محرزا وصلت النوبة إلى الأصل العملي. فإذا وجد الدليل المحرز بعد لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. والشيخ المصنف يقول لا تصل النوبة إلى الأصل العملي لوجود رواية صحيحة السنة تقول هو بالخيار بين الجهر والإخفاء. نقرأ العبارة وبعدين نجي إلى الرواية. قال إلا إن النوبة لا تصل إليه، يا هو إليه، إلى أصل البراءة بعد وجود الدليل الاجتهادي. هنا الشيخ المصنف استعمل مصطلح الدليل الاجتهادي وهو يقابل الدليل الفقاهتي. السيد الصدر رحمة الله عليه استعمل الدليل المحرز مقابل الأصل العملي، هذا المصطلح للشيخ الوحيد البهبهاني الدليل الاجتهادي، ويقصد به الدليل الذي يستكشف به الحكم الشرعي الواقعي، الدليل الذي يستكشف به الحكم الواقعي، ويقابله الدليل الفقاهتي وهو الأصل العملي. هسه من اجت التسمية؟ ملخصا موجزا، التسمية اجت انهم عرفوا الاجتهاد، ما يحتاج كتبون هذا وقت الاصول، انهم عرفوا الاجتهاد استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. مع هذا الاشكال عليه، هذا التعريف عليه اشكالات قوية، وبسببه قال الإخباريون ما قالوا من أنه الاجتهاد لا يجوز ومحرم. شنو الظن؟ الظن ليس بحجة. تحصيل الظن شنو؟ وذلك عدل مجموعة من الأصولين لتعريف الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي. بغض النظر هذه الجملة بين قوسين أعود، عرفوا الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي هنا في هذا التعريف؟ قالوا هو الحكم الواقعي. واضح؟ فإذا ما هي الأدلة التي تفيد الظن بالحكم الواقعي؟ تفيد الظن ولا تفيد العلم؟ ما هي؟ هي الأمارة. فعرفوا الدليل الاجتهادي. سم الشيخ الوحيد قال الدليل الاجتهادي هو الذي يستكشف به الحكم الواقعي، ويقصد الأمارات. لما؟ لأنها هي التي يحصل من خلالها الظن بالحكم الواقعي ولا يحصل العلم. الأمارات لا تفيد علما بالحكم الواقعي، تفيد ظنا بالحكم الواقعي. فسمى الأمارات بالدليل الاجتهادي بسبب أن تعريف الاجتهاد هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، والحكم الشرعي ما هو؟ هو الحكم الواقعي. وما هي الأدلة التي تفيد الظن بالحكم الواقعي؟ هي الأمارات. فسمى الأمارات دليلا اجتهاديا. بينما الدليل الفقهي من تعريفهم الفقه، ما هو الفقه؟ تعريف الفقه العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. العلم، وأي أدلة تفيد العلم بالأحكام الشرعية؟ الأصول، أصل البراءة، حينما لا يجد الفقيه دليلا محرزا يفيد أن الأصل هنا في هذا المورد هو البراءة، ويعلم أن الأصل هنا هو البراءة، وأن الشارع حكم بالبراءة في هذا المورد عندما لا يجد دليلا محرزا. فبسبب تعريف الفقه بأنه العلم بالأحكام، والحكم هنا الأعم من الظاهر والواقعي، والذي يفيد العلم هي الأصول العملية وليس الأمارات. فمن هذا المصطلح سمى الأمارات دليلا اجتهاديا، وسمى الأصول العملية دليلا فقهاتيا، وتسالم الأصوليون على ذلك، لأن مجرد الصلاح لم يناقشوا في ذلك. مجرد الصلاح، والصلاح لا مشكلة في الصلاح، يعني ليس مستفادا لا من آية ولا من رواية. المراد بالدليل الاجتهادي إذن هو شنو؟ ما يساوي الدليل المحرز عند سيد الشهيد، والمراد بالدليل الفقهاتي ما يساوي الأصل العملي. يعني الدليل الاجتهادي هو الذي يستكشف به الحكم الواقعي. حقيقة هو لا يكشف قطعا عن الحكم، ناظر للكشف عن الحكم الواقعي، قد يكشف وقد لا يكشف. والمراد بالدليل الفقهاتي ما هو؟ الأصل العملي. قال وهو صحيح علي بن يقطين. هذه الرواية واردة في الجزء السادس صفحة 290، الباب 20 من أبواب البنوت الحديث الأول. قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. ذكرت بالأمس أن طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح في الفهرس أو في الفهرس، عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن علي عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين. أبا الحسن بن علي بعد واضح ابن علي بن يقطين. سألت أبا الحسن الماضي عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. هذه واضحة بعد، واضحة الدلالة. وغيره وغيره الباب الحديث الثاني في نفس الباب، وبإسناده عن محمد ابن أحمد ابن يحيى. طريق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن أحمد ابن يحيى الطريق الرابع صحيح في المشيخة، صفحة 135 في الجزء 30 من الوسائل، فراجعوا. طريق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن أحمد ابن يحيى صحيح في المشيخة، صفحة 135، الطريق الرابع. توجد أربعة طرق، الطريق الرابع صحيح. قال عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن الرجل هل له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. وأيضا روى هذه الرواية عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، لكن عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر، وقلنا عبد الله بن الحسن هذا لم يوثق إلا بناء على ما ذكرناه عن السيد الصدر، السيد باقر الصدر رحمه الله عليه. هذه الروايات لم تذكر التسليم، لكن قالوا لا فرق بين التشهد وأذكار الركوع والسجود والتسليم، هذه الأمور ذكرت من باب المثال فهي تشمل حتى للتسليم. هذه الروايات لم تذكر التسليم، لكن قيل أن هذه الأمور ذكرت من باب المثال، وحتى التسليم المكلف بالخيار بين الجهر والإخفاء فيه. الفقرة رقم 11، ماذا قال في الفقرة رقم 11؟ ومناط الجهر والإخفاء الصدق العرفي. هنا قال بعض الفقهاء إن الجهر هو أن يسمعك غيرك، وأن الإخفاء هو أن تسمع نفسك، وأشكل على ذلك. سماع الناس يلازم في كثير من الأحيان سماع الغير، ليس الضابط شخص. حينما يسمع الإنسان نفسه قد يكون الذي بجانبه يسمعه أيضا، فليس الضابط دقيقا. وقيل لا، الجهر هو ظهور جوهر الصوت، والإخفاء عدم ظهور جوهر الصوت. فقيل أيضا مشكلة على ذلك، خب الذي صوته شبيه بالمبعوث، على هذا يكون إخفاء، والحقيقة أن الصوت المبعوث إذا كان عاليا ليس إخفاء، فهذه ليست ضابط دقيق، مع أنها لا دليل عليها. إذن الشيخ المصنف وكذا السيد الخوي رحمة الله عليه وفقهاء كثيرون يقولون بأن المسألة لابد أن ترجع إلى العور، الشارع المقدس لم يبينها، وهذا يعني أنه أوكلها إلى العور، فما يصدق عليه عرفا أنه جهر فهو جهر، وما يصدق عليه عرفا أنه إخفاء فهو إخفاء. هذه الضوابط إذا كانت عرفية فبها ونعمات، إذا لم تكن فلا بد أن نبحث عن ضوابط عرفية، ما الذي يعتبره العرف جهر، ما الذي يعتبره العرف إخفاء، وهو جهر وهو إخفاء. نعم، ما فيها المشكلة. قالوا أما إن المناط الجهر والإخفاء على العرف فلعدم تحديد الشارع لهما، المن لهما؟ للجهر والإخفاء. المستلزم ليش الشارع خرف؟ مع أنه في صميم مهمة الشارع أن يبين الأحكام، تركهم معناه أنه أوكلهم إلى العرف الذي يعرفه العرف منهما. المستلزم لإيكالهما إليه، شنو إليه؟ إلى العور. وبه يتضح بطلان شنو وبه؟ لا، لعدم الدليل، بعدم الدليل يعني لعدم تحديد الشارع. وبه يتضح بطلان تحديد الجهر بإسماع الغير أو ظهور جوهر الصوت والإخفاء بإسماع النفس أو عدم ظهور جوهر الصوت. أنا قلت لكم مضافا أنه لا دليل يوجد إشكال، إن إذا قلت بأن الضابط هو إن الجهر هو إسماع الغير وإن الإخفاء هو إسماع النفس، فإسماع النفس يستلزم في كثير من الأحيان إسماع الغير. وإذا قلت أن الضابط هو أن الجهر هو ظهور جوهر الصوت وإن الإخفاء عدم ظهور جوهر الصوت، فعلى هذا المبعوث لا يظهر جوهر الصوت عنده، ومع ذلك فهو ليس بإخفاء. ها؟ ليكم ما نتكلم عن الرواية إطلاقا، نتكلم الآن. أنت ماذا قلت في الضابطة؟ قلت إذا لم يظهر جوهر الصوت فهو إخفاءه. خب واحد مبعوث، هذا يعتبر مخفي؟ ما لنا علاقة بالفرد النادر، ما نقعد نحمل إطلاق رواية. أنت تضع ضابطة لابد أن تكون الضابطة شاملة للكل. أو هي ضوابط، ما في مشكلة، ما عندنا إشكال. الآن لا دليل عليها حتى تقول بي أنها هي خاصة هذه الضوابط، فإذا نوكل الأمر إلى العرف.
يعني العرف الحالي والعرف المعاصر
لا العرف العرف هاي مسألة عرفية، ما هو الجهر الذي يصدق عليه
العرف؟
لا لا
العرف لابد يفهم معنى هذا الكلام.
نعم. هذه لا تختلف باختلاف الزمن، هذه لا تختلف باختلاف الزمن، هذه من الأمور التي لا تختلف باختلاف الزمن. ما يعتبره العرف المعاصر للمعصوم أنه جهر أيضا يعتبره العرف الحالي، لا تختلف. قال إلا أن يقصد تحديدهما العرفي، يعني بهذه الضوابط بذلك. إذا قصد تحديدهم العرفي بذلك فشوف العرف يحددهم بذلك، لو عدة ضوابط أخرى فإذا نرجع المسألة إلى العرف. فقرة رقم 12 ماذا قال في المتن في فقرة رقم 12؟ هسه العرف ماذا يقول إذا سمع صوتا، يعني قال هذا يسميه جهر أو هذا إخفاف؟ نرجع المسألة للعرف، هذه الضوابط أو غيرها، ما في دليل عندنا على ضابط أو محدد. هسه كل نسأل العرف نقول له هل تعتبر الإنسان إذا قرأ هذا إخفاتون؟ إذا قال فهو إخفات. هل إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين هذا إخفاتون أم جهر؟ ماذا يقول العرف؟ ها؟ يقول جهر. نرجع للعرف، ما في مشكلة، ما في مشكلة شيخ المصنف، ما في مشكلة. يقول هذه إذا كانت مجرد تحديدات عرفية إذن ما يقوله العرف نأخذ به، هذه ليست لا أدل عليها، هذه يوم يعني. الفقرة 12 قال ومن جهر في موضع الإخفاء أو عكسه، شنو يعني عكسه؟ أخفت في موضع الجهر ناسيا أو جاهلا لم يعود أو لا يعيد الصلاة. وأما عدم الإعادة في من جهر، شنو في من جهر؟ شعلكم أي مفروض يقول في موضع الإخفاء في صافة أو عكسه، شنو عكسه؟ أو أخفت في موضع الجهر، يعني هو مرة عليه جهرية في صلاة المغرب الأوليتين من صلاة المغرب والعشاء والصبح لكن أخفت، ومرة لا وعليه إخفاء في صلاة الظهر لكن جهر. هنا يقول لا يعيد. طبعا هنا أكو احتياط عند بعض الفقهاء، يقول ما دمت في القراءة فأعد القراءة، إذا خرجت عن القراءة لا تعيد. والبعض يقول لا، أنت وين تذكرك وانتبهت باللحظة اترك ما مضى، هكذا أكو شيء من الاحتياط عند بعض الفقهاء. قال فالاقتضاء قاعدة لا تعاد، لذلك في الناس ماذا قالت لا تعاد؟ قالت لا تعاد ماذا قالت؟ قالت لا تعاد الصلاة إلا من خمس، منها نسيان الجهر والإخفاف ليس منها، فإذا شنو؟ الصلاة لا تعاد في حالة الجهر والإخفاف. لكن هذا في الناس أم يعم الجاهل؟ مشهور الفقهاء قالوا قاعدة لا تعاد تشمل الناس والجاهل. الميرز النائيني قال لا تشمل الجهل. ليش مولاي لا تشمل الجهل؟ ليش؟ قال الجاهل حيث أنه لم يأتي بالواجب عليه شوين تبوية فلا يصدق عليه أن فلا يصح أن يقال له أعد، هو لم يأتي بالواجب عليه واقعا فلا يقال له أعد، يفترض أن يقال له ائتي بالتشهد أو بالصلاة أو بالقراءة، ما يقال له أعد ولا تعاد. أما الناسي فلا تكليف بحقه لأن الناسي غير قادر على الإتيان بما نسيه، لا تكليف بحقه، فيصدق أي ويصح أن يقال له أعد. هذا غريب طبعا، إذا هالشيء نشتغل في هالدقة خوب الناس الذي لا تكليف بحقه، لا تكليف بحقه ما معنى أن يقال أعد؟ هو الصلاة ليست واجبة بحقه، أو الإخفات في موضع الإخفات هو ناسي لذلك لا تقول الصلاة، لا تكليف بحق، فكيف يقال له أعد؟ أيضا لا يقال له أعد، هو لا تكليف بحق. أصلا لا تكليف، لم يجب عليه الإخفاف في موضع الإخفاف، ولم يجب عليه الجهر في موضع الجهر، وناسب لذلك. فأيضا كيف يصدق أنه أعد؟ هو لا تكليف بحق. واضح الفكرة؟ فالصحيح أن يقال أن قاعدة لا تعاد شاملة للناسي والجاهل، حتى سواء كان جاهلا بالموضوع أو جاهلا بالحكم. نعم أكو تفصيل، ما هو الجاهل؟ القاصر، المقصر، الجاهل البسيط، الجاهل المركب، هذا موضوع في محله في باب القواعد الفقهية. من أحب أن يراجع فليراجع الجزء الأول من القواعد الفقهية للشيخ الإرواني صفحة 25. نقرأ العبارة. قال ها ما هو يقول هاي الروايه، هو يقول روايه لا تعاد تشمل الناس ولا تشمل الجاهل. ليش ما لا تشمل الناس؟ يقول لانه الناس لا يوجد تكليف بحقه، فيصح يقال له اعد، بينما الجاهل حيث ترك الواجب عليه واقعا تركه لم ياتي به، فالمفروض ان يقول يقال له ائتي بالقراءة ولا يقال له أعد. نفس الكلام نجي نقول أصلا إذا كان لا يوجد تكليف بحق الناس، لا يوجد تكليف بحق الناس، فلما يقال له أعد أصلا؟ لا يوجد تكليف بحقه. أعد. قال وأما عدم الإعادة في من جهر في موضع الإخفاف أو عكس، فالاقتضاء قاعدة لا تعاد لذلك في الناس بل الجاهل أيضا. شنو الجهل؟ من جهل أصل الحكم أو شنو؟ أو جهل الموضوع. شنو يعني جهل الموضوع؟ من يقول شنو جهل الموضوع؟ يعني جهل معنى الجهر ومعنى الإخفاف، ما يعرف شنو معنى الجهر ومعنى الإخفاف، هذا جاهل. جاهل بأصل الحكم، لا يدري أنه يجب عليه الإخفاف هنا في صلاة الظهرين والجهر هناك في صلاة الصبح والعشاءين، أو لا يعلم بوجوب الإخفاف والجهر لكن هو لا يعرف معنى الجهر والإخفاف، هذا جاهلون. لا هذا ما يرد عليه. حتى إذا قال ما تشمل الجاهل، شنو يعني ما تشمل الجاهل؟ شنو يعني ما تشمل الجاهل؟ يعني الأحكام، يعني يقول هذه مو ما يقال مطلقا مطلق الأحكام مختصة بالعالمين. احنا لدينا أدلة، لدينا أدلة، احنا عندنا قاعدة عامة الأحكام تشمل الجاهل والعالم، لكن في بعض الموارد لا تشمل الجاهل، تخرج عن القاعدة. توجد مشكلة في ذلك أم لا توجد؟ مثل القصر والتمر، فلتكن هذه القاعدة من الأدلة التي تفيد أن حكم الجهر والإخفاف لا يشمل الجاهل للتخصيص لتلك القاعدة. شنو؟ ولا احنا ما عندنا اشكال في ان كل حكم حكم لا بد ان يشمل الجاهل، لدينا قاعدة عامة هي قاعدة الاشتراك تقول بان الاحكام من حيث الاساس والمبدأ شاملة للجاهل والعالم، الا ما دل الدليل على ان هذا الحكم لا يشمل الجاهل. نعم.
الاحكام او القواعد العقلية غير قابلة
قاعدة الشمول قاعدة عقلية. ليش غير قابلة للتخصيص؟
قاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص،
قاعدة الشمول استدل لها عقلا، لكن بإطلاقها بإطلاق الأدلة أنا ما أجي أقيد القاعدة العقلية، أنا قاعد أستفيد الاشتراك من إطلاق الأدلة. قال أقيم الصلاة آتوا الزكاة، هذا الإطلاق يشمل الجاهل والعالم من استدلالاتها الأدلة العقلية، وليست الأساس فيها هو أنها قاعدة عقلية. طيب بل الجاهل أيضا بناء على عمومياتها، عمومية من قاعدة لا تعاد له يا هو له للجاهل، خلافا للشيخ النائيني لإطلاقي. ليش مولاي تشمل الجاهل؟ قال لإطلاق لسان دليلها وهو صحيح زرارة، فالاقتضاء قاعدة لا تعاد لذلك في الناس بل الجاهل لإطلاق لسان دليلها وهو صحيح زرارة، هذا الصحيح احنا قرأناه سابقا وارد في الجزء السادس صفحة 91 الذي يتكلم عن هذه القاعدة، قاعدة لا تعاد. أكون حبوب بعد رواية صحيحة في السند ولا مشكلة فيها، لأنه هذه القاعدة دائما تجي عليكم. هذه الجزء السادس الحديث الخامس، قال محمد بن علي بن الحسين بإسنادي عن زرارة، طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة صحيح في المشيقة، عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. قال لا تعاد الصلاة، لا تعاد الصلاة، يعني شو لا تعاد؟ مطلق للناس والجاهل. ثم قال القراءة السنة والتشهد السنة ولا تنقض السنة الفريضة. هذا مضافا إلى التصريح بذلك في صحيح زرارة المتقدم في الرقم 5. شنو صحيح زرارة المتقدم في الرقم 5؟ صفحة 227. شوفوا ماذا قال، هل نقرأ صحيح زرارة: رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري. شنو أو لا يدري؟ جاهل. حتى جاهل بمن؟ بالحكم أو بالموضوع، فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. أو لا يدري بقرينة أو لا يدري صريح، هذا الصحيحة صريحة بقول الإمام أو لا يدري، هذا مضافا إلى التصريح بذلك. شنو يعني التصريح بذلك؟ شنو بذلك؟ عدم الإعادة. في صحيح زرارة المتقدم في الرقم 5 صفحة 227. الفقرة رقم 13، ماذا قال في الفقرة رقم 13؟ ومن نسي القراءة حتى ركع مضى. واحد كبر تكبيرة الإحرام ثم نسي القراءة أو بعض القراءة، مرة بعد ما ركع فهو في المحل حتى لو هوى، واضح الفكرة؟ حتى لو هوى، ما دام لم يركع لم يدخل في الركوع فحينئذ يعود فيقرأ. ومرة لا ركع، وضع يديه على الركبتين وذكر سبحان ربي العظيم وبحمده، حينئذ يمشي في يمضي في صلاته ولا مشكلة. قال لا هو حد الركوع الانحناء التام، نعم، أي وليس مجرد الهوية حتى لو لم يتذكر. قال وأما أن نسيان القراءة لا يضر بالصلاة فلإطلاق حديث لا تعاد لذلك. ماذا قال حديث لا تعاد؟ لا تعاد الصلاة إلا من خمس، القراءة من ضمنها، بل صريحة. شنو صريحة؟ ماذا قالت الرواية؟ انتبهوا يعني ماذا قالت؟ قالت القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. السنة شنو معناها؟ ليست بمعنى مستحبة، لها معنى كلام إنه ما جاء به الرسول، أكو كلام مفصل هناك لا أريد أن أأتي به، لست بطرد بيان هذه الرواية من هذه الجهة. فرقة واحدة فقهية، إذا تردون تراجعون فقهة فقهية الجزء الأول يبجن وردي، هذا موجود، وأيضا في الجزء الأول عند الشيخ الإيرواني شنو معنى السنة، لا أريد أن أدخل في ذلك. إنما لا تنقض السنة الفريضة، يعني إنك إن نسيت القراءة ومضيت وخرجت على المحل فلا تعيد الصلاة، لا تنقض السنة الفريضة، يعني الفريضة لا تنقض بحيث لا تبطل بحيث تعاد. راجعوا في القواعد الفقهية، راجعوا معنى ذلك. قال أني ترى قافز، يعني إذا أجيب لكم كل شيء يصير شيء من أنا أريدكم تراجعون وتستأنسون بهذه الكتب، بس إذا راجعت وما لقيتوا أو ما وصلت النتيجة قلوا لي جاوبكم إن شاء الله. قال بل صريحه، صريح من؟ فلإطلاق حديث لا تعاد، بل صريح حديث لا تعاد. وأما التحديد بالركوع قال حتى ركع، فلأن التذكر قبله قبل الركوع تذكر في المحل، فيلزم الإتيان بهذا القراءة. أنت بعدك في السماء، بعدك ما ركعت، أنت نسيت وتذكرت في الأثناء، لابد أن تأتي بالقراءة. والحكم المذكور منصوص عليه في أحاديث أخرى قراجع، هاي بعد غير حديث لا تعاد، توجد نصوص تصرح بذلك. هذه النصوص إذا حبيتوا تراجعون، الحديث الثاني من الباب 28 الجزء السادس صفحة 89، قال محمد بن الحسن بإسناده عن حسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة، هاي شنو بعد رواية جابوني صحيحة موثقة؟ موثقة. سألته قال سألته عن الرجل، موثقة أم مضمرة؟ مضمرة. سألته ومضمرات سماعة شنو قلنا على ما هو المختار لا مشكلة فيها. سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، قال فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها ما دام لم يركع، فإنه لا صلاة له أو لا قراءة له حتى يقرأ بها في جهر أو إخفاء، فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء الله. هذا صريح بعد ما نحتاج قاعدة لا تعلم. بعد أيضا الحديث الثاني في الباب 29 صفحة 90، قال محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس عن منصور بن حان، والرواية أيضا لا مشكلة فيها سندا. قال قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام إني صليت المكتوبة يعني الواجبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت بلى، قال قد تم صلاتك إذا كان نسيانا. فإذا هذه الروايات تصرح بذلك ولا مشكلة فيها. أما التخيير في غير الأوليتين، الفقرة رقم 14، ماذا قال في الفقرة رقم 14؟ والمصلي بالخيار في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعية بين الفاتحة والتسبيح، أنت في الأوليتين لا بد أن تقرأ الفاتحة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إنما في الثالثة من المغرب والرابعة والثالثة والرابعة من صلاتي الظهرين وصلاتي العشاءين فأنت مخير بين الفاتحة والتسبيح. ليش؟ شنو الدليل؟ طبعا ما نتكلم عن الأفضلية هنا، من هو الأفضل لا نتكلم، المصنف ترك ذلك، المشهور هو أن الأفضل التسبيح، مع أنه توجد روايات متعارضة في ذلك، لكن الروايات التي تشير إلى أفضلية التسبيح أقوى سندا، هذا في محل ما رجل. الآن نتكلم عن أصل التخيير، أنت مخير بين التسبيح والفاتحة. فقال لموثق علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية واردة في الوسائل الجزء السادس صفحة 108، الحديث الثالث. قال وبإسناده عن سعد، الرواية رقم 2 وبإسناده عن علي بن هزيار، رواية رقم 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، إذن الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله، طريق صحيح في المشيخة لا مشكلة فيه، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته قبل المجيء إلى المتن نتكلم في السند. هذه الرواية فيها مشكلة من جهة علي بن حنظلة، علي بن حنظلة لم يوثق صريحا، ثقيل، هذه الرواية معتبرة لأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول ورود الحسن ابن علي ابن فضال فيها، وتوجد رواية نقلناها سابقا موجودة هذه الرواية في صفحة 82 من هذا الكتاب، تذكرون هاي الرواية، الرواية اللي ذكرها الشيخ الطوسي في الغيبة بسنده المنتهي إلى عبد الله الكوفي خادم الشيخ الجليل حسين بن روح النوبحتي، قال سئل الشيخ، يعني الشيخ المقصود به الحسين بن روح، عن كتب ابن أبي العذاقر مقصود الشلمغاني بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، فقيل له فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منه ملاء؟ فقال أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي العسكري عليه صلاة الله عليهما، وقد سئل عن كتب بني فضال فقال كيف نعمل، فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها منه ملاء؟ فقال صلاة الله عليه خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. وقلنا أن هذه الرواية ضعيفة بنفس الكوفي خادم الحسين بن روح النوبختي، وهو لم يوثق. وإذا أغمضنا النظر عن ذلك فهذه الرواية لا تدل على أنه ذروا ما رأوا وخذوا ما رووا، أن نأخذ برواياتهم حتى لو كانت مروية عن ضعفاء ومجاهيل. غاية ما تفيد هذه الرواية لو أغمضنا النظر عن السند أنها تفيد أن الرواية لا مشكلة فيها من جهتهم، يعني إذا كان في الرواية أحد بني فضال فلا مشكلة في ذلك، وإلا إذا قلنا، ويوجد احتمالان، الاحتمال الأول أنها توثيق لبني فضال فقط، والاحتمال الثاني أننا لا نبحث عمن يقع بين بني فضال والإمام، بمجرد وجود أحد بني فضال في الرواية صحة الرواية إلى أحد بني فضال، فحينئذ منهم إلى الإمام لا نبحث عنه. وقلنا مرارا قلنا لا معنى لذلك، يصير حال بني فضال أفضل من حال زرارة، أفضل من حال محمد بن مسلم، أفضل من حال شماعة، لأنه إحنا همنا بعد شماعة بعد محمد بن مسلم بعد عبد الله بن بكير بعد زرارة نبحث إذا وقع راو بينهم وبين الإمام، لا معنى لذلك أصلا، غريب أن يقال ذلك. غاية ما يفيد هذا أن الرواية لا مشكلة فيها من جهته، حينئذ ورود بني فضال في رواية لا يدل إلا على أنه لا مشكلة فيها من جهة انحرافهم العقائدي. هذا أمر. الأمر الثاني قيل فيها عبد الله بن بكير، عبد الله بن بكير من أصحاب الإجماع، وتوجد عبارة تفيد تصحيح ما يصح عن هؤلاء، أوردها الكشي في كتابه، كتابه طبعا غير موجود بين أيدينا، الموجود اختصاره هو اسمه معرفة الرجال، واختصاره اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي. وأيضا نقول، ولا أدري إن كنت قد قلت ذلك سابقا، إن الكلام بأن أصحاب الإجماع وهم 18 هذه العبارة لا تفيد أكثر من وثاقة هؤلاء وتصديق هؤلاء وتصحيح هؤلاء، وأما أنهم إن وقعوا في السند فلا نبحث عمن بعده فلا دلالة في العبارة على ذلك. يبقى الأمر الثالث وهو أن نوثق نفس علي بن حنظلة، وهو أخو عمر بن حنظلة، هو نفس علي بن حنظلة هو أخو عمر بن حنظلة، لرواية وردت في بصائر الدرجات. هذه الرواية عن عبد الأعلى بن أعين قال دخلت أنا وعلي بن حنظلة على الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فسأله علي بن حنظلة فأجابه، فقال فإن كان كذا وكذا فأجابه فيها، حتى أجابه بأربعة وجوه، فالتفت إلي علي بن حنظلة وقال يا أبا محمد قد أحكمناه، بس ربما المقصود يعني قد أحكمنا هذا الأمر، قد أدركنا هذا الأمر بعمق، أو أنهم مسؤولون من قبل آخرين فيريدون أن نقول أنه أحكمنا الجواب على ذلك، ربما هذا المقصود، ما أدري شنو المقصود قد أحكمنا. فسمع الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام فقال: لا تقول هكذا يا أبا الحسن، فإنك رجل ورع. أنا ما أدري إذا كانت هذه العبارة على خلاف الورع، ما أدري، لابد أن نبحث في متن هذه الرواية. وحينما يقول الإمام الصادق أبا الحسن هو كنية علي بن حنبل، حينما يقول الإمام الصادق فإنك ورع، فهي تدل على التوثيق.
من النظرين يعني الأخبار هذا حاجته ما موجود
مثلا، ما أدري ما أدري، هو هكذا كل نراجع متن الرواية، القرائن التي تحتب بهذه الرواية، لا أدري. إذا أحببتم أن تراجعوا راجعوا بصائر الدرجات في ذلك. هذه الرواية، هذه أنا نقلت لكم نص الرواية، فيمكن التغلب على المشكلة بتوثيق علي بن حنبل. نقرأ. قال: فالموثق علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، يعني الذكر. قال: قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت وغيره. ولا إشكال وغيره شنو؟ رواية أخرى، أتأجي لكم رواية أخرى أصير بخدمتكم، بس تحملوني. ولا إشكال في السند إلا من ناحية ابن حنظلة لعدم توثيقه، وقد يدفع ذلك تارة بورود ابن فضال في السند الذي قيل عن روايات عائلته: خذوا ما روى وذروا ما رأوا، أو بورود ابن بكير الذي هو من أصحاب الإجماع عبد الله بن بكير، إلا أن كلا الطريقين قابل للمناقشة. أما الأول فلما تقدم عند البحث عن وقت الظهرين، صفحة 182 من هذا الكتاب وأنا عدت الآن. وأما الثاني فالاحتمال كون المراد من الإجماع صحة الرواية من ناحية أصحاب الإجماع أنفسهم لا أكثر، على الأقل هذا الاحتمال، حتى إذا ما نقطع به نحتمله، وبالتالي لا يدل على من يريد أن يقول أننا لا نبحث عن من يقع بين أصحاب الإجماع والإمام. هذا ويمكن التغلب على المشكلة بتوثيق ابن حنظلة نفسه استنادا إلى ما رواه الصفار بسند صحيح عن عبد الأعلى ابن أعين من أن الإمام الصادق خاطبه بقوله: لا تقل هكذا يا أبا الحسن فإنك رجل ورع. هذه الرواية أنا ذكرت لكم النص مالتها، وعليه فالموثق حجة ويدل على التخير بين الفاتحة وبين السورة. أما غيره الذي أشار له توجد رواية أخرى، هذه الرواية موجودة في الوسائل الجزء السادس صفحة 107 الحديث الأول. هذه الرواية تحتاج إلى وقت، غدا إن شاء الله نتكلم فيها. صلوا على محمد وآل محمد.